فإذا قلت هل لهذا القول حظ من النظر بعد أن كان له حظ من الأثر؟ فالجواب نعم، وهو أن هذا مما جرت العادة بإيش؟ بالتسامح فيه، بالتسامح فيه. نعم. ثم إن ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون الإنسان ابن سبيل أو كان مقيما، حتى في الحوائط الذي في البلد لا بأس إذا مرض أن تقف، ولكن جرت العادة عندنا هنا في القصيم أنهم قد يبيعون ثمرة النخل على رجل آخر، يبيعونها على رجل آخر، فهل لا يبقى الحكم ثابتا حتى ولو كان قد اشتراها رجل آخر، أو نقول لما اشتراها ملكها والسنة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط؟ هذا هو الأقرب، وأن اشتراء الرجل لها يكون بمنزلة حيازة صاحب الحائط لها. فإذا علمنا أن هذا النخل قد بيع ثمره فإننا لا نأكل منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. تجب، هذا بان حكم الضيافة، والضيافة أن يتلقى الإنسان من قدم إليه، من قدم إليه فيكرمه وينزله بيته ويقدم له الأكل. نعم، هذه الضيافة، وهي من محاسن الدين الإسلامي، وقد سبقنا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. المكرمين الذين أكرمهم إبراهيم، ولا يمتنع أن يقال أيضا والذين أكرمهم الله عز وجل بكونهم ملائكة. فحكم ضيافة واجب، وإكرام الضيف أيضا واجب، وهو أمر زائد على مطلق الضيافة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، أي من كان يؤمن إيمانا كاملا فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف بما جرت به العادة يختلف باختلاف الناس. الضيف أو المضيف أو الجميع؟ الجميع في الواقع، الجميع. أما المضيف فلقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. فإذا نزل شخص ضيفا على رجل غني فإنه يكرمه بما وسع الله عليه، وإذا نزل بإنسان فقير فيكرمه بما قدر عليه. قد ينزل هذا الرجل على شخص غني ويكون إكرامه بأن يذبح له ذبيحة ويدعو من حوله، وقد ينزل على آخر ويكون إكرامه بأن يقدم له صحن من التمر. نعم، ليش؟ لأن هذا كالأول عنده مال موسى الله عليه، وهذا فقير. كذلك باعتبار الضيف، فالضيوف ليسوا على حد سواء. ينزل بك ضيف صاحب لك ليس بينك وبينه شيء من التكلف تكرمه، ينزل عليك ضيف كبير، نعم كبير عند الناس في ماله في علمه في سلطانه تكرمه بما يليق به، وينزل شخص من ثقة الناس تكرمه أيضا بما يليق به. إذن فالإكرام يختلف بحسب حال المضيف والضيف، واضح؟ ومن الإكرام أيضا أن لا تقدر عليه قراه كما فعل إبراهيم. إبراهيم لما نزل به الملائكة راغ إلى أهله، قال العلماء: انطلق مسرعا بخفية حتى لا يقول شيئا، لأن جرت العادة أن الضيف إذا أراد المضيف أن يكرمه قام يحلف: والله لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. فإبراهيم ذهب مسرعا بخفية وجاء بعجل حنيذ، حنيذ سمين. أيضا بعض الناس يكرم ثم إذا قدم الغداء تفضل الله أحييكم، والله ما وجدنا هاللحم هذا إلا اليوم الكيلو بعشرة، اللحم غالي اليوم. نعم، لكن أنتم أهل لذلك. نعم، لا يقول كسر، بس هل هذا فيه منه ولا لا؟ فيه منه. أو يقول والله أنا ما لقيت هالشات هذه اللي بمئتين ريال دورت دباس يلا أذبحها بخمسين ريال نعم وما أشبه ذلك. هذا لا، ولهذا قال العلماء يكره تقويم الطعام أمام الضيف، تقويم الطعام أمام الضيف يقول شرت هذا الكذا وشرت هذا الكذا نعم، لأنه مهما كان الأمر سوف ينكسر خاطره، سوف ينكسر خاطره ولا يمكن أن يخرج وهو مبسوط من هذا العمل. طيب إذا الكرام إيش قلنا؟ يكون بحسب حال الضيف والمضيف. ومن الإكرام أن لا تقوم الطعام أمام الضيف، لأن ذلك يكسر خاطره ويكون فيه منه عليه. المؤلف اشترط قال ضيافة المسلم، فخرج به الكافر، وهو عام للكافر الذمي والحربي والمستأمن، المستأمن والمعاهد نعم. وهذا هو المشكور من المذهب، حيث اشترطوا أن يكون الضيف مسلما، ولكن الصحيح أنه يعم المسلم وغير المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولم يقيده بأخيه، ما قال أخاه فليكرم ضيفه وهو عام. فإذا نزل بك الذمي وجب عليك أن تكرمه بضيافته نعم. قال المجتاز به، المجتاز يعني الذي مر، يعني مر بك وهو مسافر. وأما المقيم فإنه لا، ليس له حق ضيافة. لو كان المقيم له حق ضيافة لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرؤون الأبواب يقول السلام عليكم أنا ضيفك اليوم نعم. يقول لابد أن يكون مجتازا أي مسافرا ومارا، حتى لو كان مسافرا مقيما يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أربعة فلا حق له في ذلك، لابد أن يكون مجتازا. طيب ويقول في القرى، في القرى دون أمصار، القرى البلاد الصغيرة والأمصار البلاد الكبيرة. لماذا؟ قالوا لأن القرى هي مظنة الحاجة، والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم وفيها فنادق وفيها أشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة. وهذا أيضا خلاف القول الصحيح، لأن الحديث عام، الحديث عام، وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار فيها الفنادق وفيها المطاعم فيها كل شيء، لكن يربأ بنفسه أن يذهب إليها، يكرهها، فينزل ضيفا على صديق أو على إنسان معروف نعم. فنقول إذا نزل به قال والله رح شف البلاد كلها فنادق كلها مطاعم هذا ما تليق. فإذا نزل بك ضيفا ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب. أيضا يقول المؤلف الشارح ولا يجب أن ينزله ببيته، ما يجب أن ينزله ببيته، يعني لو نزل بك الضيف تقول الله يحييك إذا جاء الساعة واحد ونصف إيت للغداء، ولفت الساعة الثمان إيت للعشاء، ولفت الساعة خمس إيت للفطور نعم. طيب أنا أبقى بالبيت وأنام وأستريح، قال لا ما يمكن، أين أذهب كيف؟ حتى في القرى ما يجب أن ينزله ببيته نعم. وش يقول؟ عندنا مثل عامي يقول المسجد أدفع لك نعم. طيب إذا قال ما خير المساجد الآن تغلق بالليل أين أذهب؟ على كل حال الصحيح أنه يجب أن ينزله في بيته، صحيح أنه يجب أن ينزله في بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة جامعة مانعة واضحة وهي فليكرم ضيفه. وليس من الإكرام أنه إذا تعشى أو تغدى تقول يلا أطلع نعم، هذا ليس من الإكرام. إذن نقول يجب إكرامه بما جاء في العادة في طعامه وشرابه ومنامه ومنامه نعم. والحديث عام. مناسبة ذكر الضيافة في كتاب الأطعمة وش المناسبة؟ هذا من باب الاستطراد، لما ذكر ما حرم لحق الله من الحيوانات السابقة وغيرها، ثم ذكر ما يتعلق باحترام مال المسلم، ذكر أيضا الضيافة، فهذا وجه المناسبة. والحاصل أن الضيافة واجبة بشروط، أن يكون الضيف مسلما، والشرط الثاني أن يكون مسافرا، والشرط الثالث أن يكون في القرى، والرابع المدة نسيناها وهي يوم وليلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة أو يومه وليلته. فالشروط إذن أربعة، بعد اليوم والليلة إلى ثلاثة صدقة، يعني إكرامه من يوم وليلة إلى ثلاثة صدقة، وما عدا ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يثوي فيحرجه. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل له للضيف أن يثوي أي يبقى فيحرجه. إذن الضيف إذا بقي ثلاثة أيام يغادر، يغادر ولا يبقى، لأن علل الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيحرجه، فعلم من هذا التعليل حكمة الحكم، وهو أنه لا يثوي عنده، وأنه إذا كان لا يحرجه فلا بأس، لأن في بعض الناس لو يبقى عندك أشهر ما فأنت مسؤول منه، ولا سيما إذا كان ضيفا على الأعزب، على العزاب، العزاب يحبون أن ينزل عندهم الضيف، لأنه لا كيف لا لأنه يؤنسهم، وليس هناك محرم، يعني في البيت محرم، يعني حريم يخجلون ويتعبون من الضيف. فالمهم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيحرجه يفيد أنه إذا لم يكن فيه إحراج فلا بأس أن يبقى الضيف ولو فوق ثلاثة أيام. نعم طيب، يقول انتهى الباب. طيب، حين ذكرنا أن المذهب في مسألة البيت لازم أننا نقول المذهب أنه لا يجب نزاله في البيت أولا، لكن بشرط أن يجد مأوى، أما إذا لم يجد مأوى فلا بد من إنزال بالبيت. لو فرضنا في أيام الشتاء ما يجد مأوى فيجب أن ينزل بالبيت، والصحيح أنه يجب إنزاله بالبيت ولو وجد مأوى، حتى لو كان في مساجد مفتوحة فإنه يجب إنزاله بالبيت لأن هذا من إكرامه. نعم أنه ما يوجد مأوى، إيه نعم، لأنه حينئذ يكون فرض كفاية، إيواؤها الآن فرض كفاية لا بد منه. ثم قال المؤلف الدرس القادم وين الدرس القادم إن شاء الله مناقش. نعم كيف كلمة كملنا بعد هي العادة توا فعلا الساعة توا فعلا في حائط ولا ناظر، لكن مفروض ممنوع الأثر. أي هذا مادي، هذا مادي، لأن المراتب الحقيقة ثلاث، إما أن نعرف أنه يرضى، وهو قال للناس، لأن فيه ناس زي ما بصير يقولون اللي ينزل، أنا أذكر واحد عندنا يقول اللي ينزل عندنا في دار الإحضار إحضار يعني يستظل الناس فيه، وقال اللي ينزل في هذا الإحضار فله أن يأكل من النخل، هذا واضح أن الأكل جاء. والثاني بالعكس كافر كما قلت ممنوع الأكل، فهذا لا أكل منه. والثالث ما ندري عنه، لا فيه رضا ولا منع، فهو جائز بالشروط الذي سمعت الأربعة.
نعم
نخل يجوز أكله الأكل جائز، الأكل جائز لكنه ما في حمل. نعم الله تبارك وتعالى. باب الذكاة، الذكاة يعني الذبح، وأصلها من الذكاء وهو الحدة والنفوذ، ووجه الارتباط بين الذبح وبين ذلك أن الذبح يكون بآلة تكون حادة ونافذة، ومنه الذكاء لأن الذكي يكون حاد الذهن ونافذ البصيرة. فالذكاة إذن مأخوذة من الذكاء وأصله الحدة والنفوذ. أما في الشرع فإننا نقول هو إنهار الدم، إنهار الدم من بهيمة تحل، إنهار الدم في الحيوان المأكول، إما في العنق إن كان مقطوعا عليه، أو في أي محل إن كان من بدنه، إن كان لا إن كان غير مقطوع عليه. وحكمه أنه شرط لحل الحيوان المباح، الذكاة شرط لحل الحيوان المباح، فكل حيوان مباح فإنه لا يحل إلا بذكاء. وهل يشمل ذلك ما أبيح للضرورة؟ يعني مثلا لو أن إنسانا احتاج اضطر إلى حمار مثلا، فهل لا بد لحله من الذكاء؟ الجواب نعم، لا نقول إن هذا في الأصل حرام فيحل سواء ذكيته أو خنقته أو أصبته في أي موضع من بدنه، بل نقول إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغير ضرورة. نعم. يقول مالك رحمه الله: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء، لا يباح يعني لا يحل، وقول شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء، قولها المقدور عليه فيه نظر، لأن ذكرنا قبل قليل تعريف الذكاء الشامل للمقدور عليه والمعجوز عنه، وأن الذكاة انهار الدم من حيوان مأكول إما في الرقبة وإما في أي موضع كان من بدنه عند العدل، وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا المقدور عليه، لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف وغيره. يقول: بغير ذكاة إلا الجراد والسمك. فإن قلت: ما هو الدليل على أنه لا يحل؟ فالدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فاشترط الله الزكاة، إذا اشترط الله الزكاة لحل هذه التي أصابها سبب الموت فكذلك غيرها من باب أولى، لأننا نقول إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحل إلا بذكاة، فالتي لم تصب من باب أولى، لأنه إذا لم يعفى عن الذكاة في هذه التي أصيبت بسبب الموت فأن لا يعفى عنها فيما سواها من باب أولى، وحينئذ لا يحل إلا بذكاة. والحكمة من ذلك يعني عرفنا الدليل، فما هو التعليل؟ التعليل ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضر جدا في الصحة ويسبب أمراضا عسيرة البر، وحينئذ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاء. ولهذا هذه الأشياء شوف، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمس أصيبت بما يميتها يعني ما ماتت حتفاء فيها، ومع ذلك لم تحل. لماذا؟ لاحتقان الدم فيها. وما أكله السبع سيأتينا إن شاء الله بيان وجه عدم حله، لأنه السبع ليس أهلا للذكاء كما سيأتي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء فهذه تحل، إلا الجراد فيحل بدون ذكاء، مع أن الجراد لا يعيش إلا في البر لكنه يحل بغير ذكاء. لماذا؟ أولا في الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وهذا يروى من حديث عمر موقوفا عليه ومرفوعا بسند ضعيف، لكن حتى لو كان موقوفا عليه فله حكم الرفع، لأن هذه الصيغة من الصحابي تدل يحكم لها بالرفع. أما الحكمة من حل الجراد فلأن الجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره، ولا فيه دم؟ لا، ما فيه دم أبدا، لا شوي ولا كثير. نعم، ولهذا إن شاء الله تدولنا سامي جراده. نعم، معنى على كلامك أن الحشرات تحل، الحشرات لا بد فيها من ذكاء. ما أدري عنك، استمع بس يا طلال، خليك سامع والتعليلات اللي عندك خليها في بطنك. طيب، اسمع الآن نقول الجراد للنص والتعليل. التعليل ليش؟ لأنه ليس فيها دم يحتاج إلى إنهار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب، وأظن مر علينا في باب الآنية أن بعض العلماء قال لابد من أن يموت بسبب من الإنسان، وأنه لو مات بدون سبب من الإنسان فإنه لا يحل، لكنه قول ضعيف. طيب، قال والسمك، السمك أين يعيش؟ يعيش في الماء. وعلى هذا فقول المؤلف وكل ما لا يعيش إلا في الماء من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. فكل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه لا يحل، فإنه يحل بدون زكاة. الدليل من القرآن قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ومن السنة ما في حديث أبي عبيدة الطويل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية وأعطاهم تمرا ونفد التمر وجاعوا حتى قيض الله لهم حوتا كبيرا يسمى العنبر، وجدوه على الساحل وكان عظيم الجسم حتى إنه لا يجلس النفر في قحف عينه فيسعه من كبره، وحتى أنهم أخذوا ضلعا من أضلاعه ونصبوه هكذا ورحلوا أكبر جمل عندهم فمر من تحت الضلع فشبعوا وأكلوا وأتوا بشيء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حديث ابن عمر الآن في الذكر وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت. فصار في هذا في حل السمك والحوت بغير ذكاء دليل من الكتاب ومن السنة. طيب، حتى لو لم يكن، حتى وإن كان فيه دم، نعم وإن كان فيه دم، ومعلوم أن السمك الكبير فيه دم، فإذا ولو كان فيه دم فإن قلت لماذا وهو فيه دم محتقن، وأنت عللت قبل قليل تحريم الميتة وشبهها بأن فيها دما محتقنا ضارا، قلنا إن الضرر وانتفاء الضرر بيد من بيده النفع والضر وهو الله عز وجل، وإذا أباح الله لعباده ميتته فإننا نجزم بأن دمه محتقن لا يضر، وهي من حكمة الله عز وجل. ذلك لأن الحصول على السمك حتى نذكيه أمر متعسر أو متعذر، ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أن أباح لعباده هذا السمك بدون زكاة. طيب، إذن كل حيوان مباح يشترط لحله الذكاء إلا حيوان البحر والجراد. طيب، لو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم فحكمه حكم الجراد. دارة شبيهة بالجراد تطير، نعم، هذه أيضا إذا أخذ منها شيء وجمع منها شيء وأكل بعد أن يشوى بالنار أو ذكاء أربعة شروط. ظاهر كلام المؤلف الحصر وأن الشروط أربعة، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد الكلام عليها أن هناك شروطا أكثر من أربعة تبلغ إلى عشرة تقريبا. أولا، قال المؤلف أهلية المذكي، وذلك بأن يجتمع فيه وصفان العقل والدين. العقل والدين، أما العقل فقال بأن يكون عاقلا، والعقل معروف هو ما يعقل به الإنسان الأشياء، وضده من لا عقل معه سواء كان مجنونا أو مبرتما أو سكران أو دون التمييز، المهم أنه لا عقل له ولا تمييز، هذا لا يصح، يصح ذكاته. من ليس بعاقل لا تصح ذكاته. فلو أن طفلا دون التمييز أمسك عصفورا وذبحه وهو لا يدري ليس عنده تمييز فإن هذا العصفور لا يحل. لماذا؟ غير عاقل. ولو أن مجنونا سطى على شاة وذبحها برقبتها فإنها لا تحل لأنه ليس له عقل. طيب لماذا يشترط العقل؟ قالوا لأنه لا بد من قصد التذكير، لأن الله يقول إلا ما ذكيتم، والفعل لا بد فيه من قصد، والعاقل ليس له قصد. أنا مش قلت أي، وغير العاقل ليس له قصد. والله عز وجل يقول إلا ما ذكيتم، غير العاقل ليس له قصد. من هنا نأخذ شرطا وهو قصد التذكية، يعني زيادة على العقل نشترط أن يقصد التذكية. فإن لم يقصدها، مثل لو أن إنسانا أمسك بسكين ليقطع حبلا، وكان الحبل على مرتفع على رقبة شاة، وهو بقوة اتكائه على الحبل انقطع الحبل بسرعة ونزلت الشاة على رقبة، ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعت، تحل ولا ما تحل؟ ليش؟ لأنه لم يقصد التذكية. إذن أضف إلى هذا الشرط شرطا آخر وهو قصد التذكية، فإن لم يقصد التذكية فإنها لا تحل. ويمكن أن يؤخذ هذا الشرط من قوله تعالى إلا ما ذكيتم، والعاقل لا، وغير العاقل لا ينسب إليه فعل. طيب هل يشترط مع ذلك قصد التذكية للأكل، أو إذا قصد التذكية لغرض غير الأكل حلت الذبيحة؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال يشترط اجلسين أنت، منهم من قال إنه لا بد أن يقصد الأكل، فإن لم يقصد الأكل لم تحل الذبيحة. لماذا؟ قال لأن الذبح إيلام وإتلاف، إيلام الحيوان ولا لا؟ هو يتألم الحيوان، ما في شك، إيلام وإتلاف مال، إيلام لحيوان وإتلاف لمال. وإذا لم يقصد الإنسان التذكية فهنا لا يحل له أن يؤلم الحيوان الأكل، قصد إذا لم يقصد الأكل لا يحل له أن يؤذي الحيوان وأن يتلف المال. طيب أي صورة يمكن أن لا يقصد التذكية؟ مثل قصد، سبحان الله العظيم، أي صورة لا يمكن أن يقصد الأكل؟ مثل إنسان عنده شاة كثيرة الصغاء وهو يريد أن ينام وعجز لا ينام منها، فقال هذه التي أوذتني لأذهبن وأذبحها، فذهب وذبحها لا لقصد الأكل، لا لقصد الأكل. نعم. أو رجل آخر أيضا حصل فيه نزاع بينه وبين أحد في شاة، فقال والله هذه الذي أدت بي إلى هذا النزاع والله لأذبحنها، فذبحها لقصد حل يمينه، لقصد حل يمينه مو قصد بيأكله. فمن العلماء من قال إنها لا تحل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من قال إنها تحل لأنه قصد التذكية، وقصد التذكية قصد صحيح، سواء قصد الانتفاع بها في الأكل أو قصد حل يمينه أو قصد انتفاع ضررها. نعم. فتولد الآن من هذا الشرط، وش تولد؟ تولد شرطان، قصد التذكية، وهل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط، على الخلاف الذي سمعته. والظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحل وإن لم يقصد الأكل، على أن لقائل أن يقول إن عموم قوله إلا ما ذكيتم مستثنى من قوله حرمت عليكم الميتة، ومعلوم أن التحريم هنا تحريم للأكل، في كل معنى إلا ما ذكيتم لإيش؟ للأكل، إلا ما ذكيتم للأكل، أعرفتم؟ فالمهم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله له قوة بلا شك من النظر، لكن الذي يظهر أن العموم، أن الأخذ بالعموم أرفق بالناس، أرفق بالناس. طيب لو أن رجلا صال عليه جمل بيأكل هذا الجمل وكان معه سيف نعم فأراد أن يدفع عن نفسه فقال بسم الله وضربه دفاعا عن النفس حتى أصاب مذبح منحره أو مذبحه يحل ولا ما يحل؟ انتبه لا هذا ما يحل على قولين ليش؟ لأن ما قصد تذكية قصد الدفاع عن نفسه ولهذا لا يهمه أن يضربه في رقبته في رأسه في ظهره ما يهمه أما نعم لو قصد التذكية قال هذا مدام صار علي بيذبح وذبح وأقصد التذكية لكن مع قصد دفع الصول فهنا ينبني على الخلاف أعرفتم الآن؟ طيب إذن لا بد من القصد أن يكون عاقلا وقلنا إن أهلية الملك تدور على أمرين العقل والدين ما هو الدين؟ قال المؤلف مسلما أو كتابيا المسلم هنا من دان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الشريعة نسخت جميع الأديان كل الأديان الآن باطلة ما عدا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن دينا غير الإسلام قائم اليوم لأنه كذب قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهذه الجملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فالآن لا فرق بين اليهود والنصراني والشيوعي والمرتد وغيرهم في أن دينهم لن يقبل ولن ينفعهم عند الله طيب هل يمكن أن يطلق الإسلام على غير المسلمين في حال قيام شرائعهم؟ نعم وهذا في القرآن كثير نعم قال الله تعالى عن امرأة عن بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين والآيات في هذا المعنى كثيرة نعم الثاني أو كتابيا أي يهوديا أو نصرانيا فإن اليهود والنصراني تحل ذبيحته لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية طعامهم ذبائحهم وهذا أمر معلوم لأننا لو فسرنا الطعام هنا بالخبز والتمر وما أشبهه لم يكن فرق بين الكتابيين وغير الكتابيين فإن غير الكتابيين أيضا يحل لنا أن نأكل خبزهم تمرهم وما أشبه ذلك فالمراد بذلك ذبائحهم وإنما أضافه إليهم لأنهم ذبحوه ليطعموه فصار طعاما لهم فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم طيب طعام الذين أوتوا الكتاب هل نقول إن كل ما اعتقدوه طعاما فهو حلال وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية نعم المشهور عند أهل العلم عامتهم لا وذهب بعض العلماء من الأقدمين والمتأخرين أن ما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لأن الاختصاص هنا وطعام الذين أوتوا الكتاب الاختصاص لولا أن له فائدة لم يكن له فائدة وهي أن طعامهم يتميز عن طعامنا باعتقادهم إياه طعاما فإذا كانوا مثلا يعتقدون أن الصعق بالكهرباء ونحوه يعتبر طعاما أو أن المصعوق بالكهرباء ونحوه يعتبر طعاما فهو حل لنا كما لو أن أحدا من الفقهاء خالفنا في شرط من شروط الزكاة وذك الذبيحة على اعتقاده فإنها تكون حلال لنا ولا لا لنفرض أنه شافعي المذهب شافعي المذهب ذبحها ولم يسمي الله فهي حلال لنا وله. لماذا؟ لأنه اعتقدها حلالا فهي حلال لنا وله. أما لو ذبحها من اعتقد التحريم فهي حرام. المهم أن بعض العلماء قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فإنه حلال ولا نحتاج إلى ولا يحتاج إلى قطع حلقوم المريء ولا إلى التسميع. لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك، وأنه لا بد أن يذكى وينهر الدم فيه، ولا بد أن يسمى الله عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط مستقبلة. طيب كتابيا قلت هو الذي يدين بدين اليهود والنصارى، الدليل من القرآن سمعتموه، من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ذبائح اليهود، فآتت إليه امرأة شاة في خيبر فقبلها ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فقبل وأكل عليه الصلاة والسلام. والإهالة هي الشحم المتغير المنتن الذي يسمى عندنا المحذر، نعم، لأنه متغير لكنه يعقد الطعام ويفيد فيه. طيب، وثبت أيضا في الصحيح أن عبد الله بن مغفل أخذ جرابا من اللحم والشحم رمي به في خيبر، فأخذ فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يلحق، وهذه سنة إقرارية. فإن قلت أفلا يمكن أن يكون الذابح مسلما، وأنا أريد أن أمنع الاستدلال بالسنة، أما القرآن فظاهر. لكن لو قال قائل الرسول نعم أجاب دعوة هؤلاء اليهود وأكل من اللحوم التي أهدوها، لكن لعل الذابح مسلم، نقول هذا احتمال بعيد وخلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. ولو كان لا يحل ما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكية مسلم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنه حينئذ، لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هم الذين ذبحوا. طيب، هل يشترط أن يكون الكتابي هذا أبواه كتابيان؟ الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين، وأن لكل إنسان حكم نفسه. فلو قدر أن الأب شيوعي أو وثني، وأن ابنه اعتنق دين اليهود مثلا أو دين النصارى، فإن ذبيحته على قول الراجح حلال، لأنه داخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، يقول ولو مراهقا، قوله ولو مراهقا، المراهق من قارب البلوغ، فظاهر كلام ماتن أن المميز الذي دون المراهقة لا تحل ذبيحته، ولكن المذهب خلاف ذلك، أن المميز تحل ذبيحته لأنه عاقل يصح منه القصد فتحل ذبيحته. من المميز؟ قيل من بلغ 7 سنين، وقيل من فهم الخطاب ورد الجواب، وهذا القول هو الراجح، لكن الغالب أن ذلك يحصل بتمام 7 سنوات، هذا الغالب. ومن ميز قبل ذلك فإنه يعتبر خارجا عن الغالب، ومن تأخر تمييزه عن ذلك فهو أيضا خارج عن الغالب. فالغالب أن 7 وما قاربها نزولا أو علوا يكون بها التمييز. ولو مراهقا أو امرأة، المرأة تحل ذبيحتها، نعم، لعموم قوله تعالى إلا ما ذكيتم، والخطاب يشمل الرجال والنساء، نعم، ولأن جارية كانت ترعى، جارية ترعى غنما للأنصار، وهي جارية من الأنصار ترعى غنما بسلع، فأصاب الموت و...